السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى مما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حول قول الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هذا الباب فيه بيان وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحاكم إلى غير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان من مقتضياته ألا يطلب الحكم من غير الله عز وجل ولا من غير رسوله. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما وقع بينهم من خصومات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم عنه بد ولا عنه عوض ولا إلى غيره مآل ومرجع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحكم الله مقدم على حكم كل أحد، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين، ولا أحسن منه حكما لقوم يؤمنون. فالحكم لله عز وجل لا يطلب من غيره، إن الحكم إلا لله. إن هنا بمعنى ما في لسان العرب، أي وما الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يعني ليس الحكم إلا لله جل وعلا، فإليه الحكم، ألا له الحكم، إلى ألا له الخلق والأمر، فيرجع إليه في كل أمر يطلب فيه الفصل. ولهذا كان من سمات الإيمان التحاكم إلى شريعة الملك الديان، وكان من علامات النفاق الرضا بحكم غير الرحمن جل في علاه. ولهذا ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب هذه النصوص الدالة على وجوب التحاكم إلى الله عز وجل، وأن الخروج عن ذلك هو من سمات أهل النفاق الذين يدعون الإيمان وقلوبهم منه عارية وأفئدتهم منه خالية، فليس معهم من الإيمان ما يجعلهم يقبلون حكم الرحمن ولا يصيرون إلى التحاكم إليه، لأنهم لا يريدون الحق، إنما يريدون أهواءهم وما تشتهي أنفسهم. وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك وحذرهم منه، وبين أن ذلك مما ينقض الإيمان أو يفسده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله عددا من الآيات. أول هذه الآيات ما في سورة النساء من قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية يعجب الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغه الخطاب من أهل الإيمان، يعجبهم من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بما أنزله الله تعالى من الكتب قبله، فهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبله من الكتب، والواقع أنهم يطلبون فصل الخصومات فيما ينشب بينهم من خلافات إلى الطاغوت، يطلبون الحكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما خالف حكم الله ورسوله. وسمي طاغوتا لأن الإنسان يطغى به عن الحق ويخرج به عن الصراط المستقيم، فالطاغوت من الطغيان، وهو الزيادة والخروج عن ما ينبغي وعن ما يطلب. فقوله جل وعلا: يتحاكمون إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي يطلبوا فصل الخصومات من غير شرع رب العالمين قصدا وطلبا ورغبة في تحصيل مرادهم وفي إدراك مصالحهم. والواقع أن الله تعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت، فكيف يطلبون التحاكم إليه؟ والطاغوت هو حكم كل ما خالف الكتاب والسنة، فكيف؟ فالواجب تركه، لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إيش؟ استمسك بالعروة الوثقى. الاستمساك بالعروة الوثقى وهي الإسلام ولا إله إلا الله لا يتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والأمر الثاني الإيمان بالله، وهما قرينان لا يمكن أن ينفكان. لا يتحقق إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، فكيف يرضى أحد أن يتحاكم إلى الطاغوت الذي هو خلاف شرع الله عز وجل، الذي هو خلاف دينه، الذي هو خروج عن شريعة رب العالمين، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يعني بهذا التزيين وهذا التسهيل للحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن يوقعهم في أشد الضلال وأعظمه، في أبعده عن الهدى وأقصاه عن الصلاح والتقى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأصل الضلال الذهاب عن الحق أو الذهاب عن الشيء، تقول فلان ضل يعني ضاع وذهب، فقوله تعالى يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن يسلك بهم مسالك الردى ويوقعهم فيما هو بعد وإقصاء عن الحق والهداية. ثم أفادت هذه الآية أي أيضا قبح صنيع هؤلاء وتوبيخهم، كيف يزعمون الإيمان بالله وبرسوله ثم يطلبون الحكم إلى غيره جل في علاه. واعلم أن طلب الحكم إلى غير الله ورسوله لا يخلو من أحوال، من حيث حكمه قد يكون معصية وقد يكون مباحا وقد يكون كفرا مخرجا عن الملة، فهو على مراتب ودرجات. ولهذا لا يصلح أن يطلق الحكم في مثل هذه المسائل التي لها أحوال إطلاقا عاما، بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، الحكم بغير ما أنزل قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فإطلاق الكفر على الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله ليس بسديد، لأنه يجمع كل الأحوال في حالة واحدة وهي أحوال. فمثلا التحاكم إلى غير شرع الله لأجل إدراك مصلحة من مصالحه وليس رضا بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يكون كفرا بل هو من النفاق الخطير الذي قد يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه من الكفر. فإذا كان يتحاكم إلى غير الشرع لأنه سيقضي له بهواه فهذا معصية من المعاصي، وليس أنه يعتقد أن حكم غير الله أحسن أو أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أنه يجوز أن يتحاكم إلى غير شرع الله، فهذه إذا سلم من هذه الأمور الثلاثة فهو معصية من المعاصي وهي من خصال النفاق. وهذا حال كثير من الناس الذين يتحاكمون لأهوائهم ويطلبون الحكم بما يشتهون، وقد قال الله تعالى بعد آيات الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يعني القضاة لتأكلوا أموال الناس بالباطل، والإدلاء بالأموال إلى القضاة ليأكل الإنسان المال بالباطل هذا من الرشا وليس كفرا. فمثله إذا بحث عمن يحكم له بهواه وبما يشتهي ولو خالف الشرع فهذا على خطر عظيم، هو من خصال النفاق وهو معصية من كبائر الذنوب ومعاصيها ومن كبائر الإثم. هذه المرحلة الحالة الأولى أو القسم الأول من أقسام التحاكم لغير شرع الله. القسم الثاني من التحاكم لغير شرع الله كفر، وهو ما يعتقد فيه المتحاكم أن حكم غير الله أفضل وأحسن من حكم الله، هذا بالاتفاق أنه كافر لا لتحاكمه فحسب بل لاعتقاده أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. الثاني أن يظن أن حكم غير الله مثل حكم الله، وهذا أيضا كفر لأنه سوى حكم غير الله بحكم الله والله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. القسم الثالث أن يعتقد جواز التحاكم لغير الله ورسوله، فهذا أيضا كفر لأنه خالف ما أجمعت عليه الأمة ودلت عليه النصوص في الكتاب والسنة من أنه لا بد في الحكم أن يكون إلى شرع الله وإلى دينه وإلى ما قضى الله تعالى به، وأن يرد الأمر إلى إلى الله ورسوله لا إلى سواهما. هذه الأحوال الثلاثة إذا تحاكم الإنسان فيها لغير شرع الله معتقدا شيئا من هذه الثلاثة فإن ذلك كفر. اعتقاد هذه الأشياء يكون به الإنسان كافرا نعوذ بالله من الخذلان، لأنه مكذب لما يجب اعتقاده وناقض لإيمانه. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما إيش لقوم يوقنون. لا أحسن من حكم الله لأحد. فإذا اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحسن من حكم الله كان مناقضا لإيمانه. أما المرحلة القسم الثالث من أقسام التحاكم لغير شرع الله، احنا قلنا القسم الأول معصية ونفاق، والقسم الثاني كفر وشرك، والقسم الثالث مباح، وهو ما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستنقذ حقه إلا أو بعض حقه إلا بالتحاكم إلى غير شرع الله، فهنا يجوز أن يتحاكم إلى غير شرع الله ليأخذ حكمه. وهذا مثل من يعيش في بلاد كافرة لا يمكن أن يأخذ حكمه، ما في أحد يحكم بالشريعة، ولا سبيل له لاستنقاذ حقه إلا بأن يتحاكم إلى المحاكم الموجودة التي تفصل بين المتنازعين وهي تحكم بغير الشريعة، لكن يستنقذ بعض حقه، يأخذ بعض حقه ولو لم يأخذه كاملا. ففي هذه الحال تحاكمه إلى هذه المحاكم التي تحكم بغير الشريعة ليس كفرا بل هو جائز، وليس معصية بل هو مباح، لأن ذلك مما يستنقذ به الحق. والشريعة جاءت في ما يتعلق بالمطالب، فيما يتعلق بالمصالح الإيجاد والتكثير، وفيما يتعلق بالمفاسد الإلغاء والتقليل. وهنا لا يمكنها أن يحصل حقه ولا يدرك مصلحته إلا بهذا السبيل، فهو مضطر إلى أن يتم. ما يقال للإنسان اترك حقك لأنك إذا تحاكمت إلى غير شرع الله فقد وقعت في التحاكم إلى الطاغوت، هذا ليس بسديد. وإنما يأخذ الإنسان حقه أو بعض حقه ولو كان ذلك من طريق التحاكم إلى مثل هذه المحاكم التي لا تحكم بشرع الله، لأن ذلك على وجه الضرورة. وقد نص على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه في القرن الثامن الهجري، نص على ذلك في كتاب الطرق الحكمية، على أنه يجوز التحاكم إلى من لا يحكم بالشريعة إذا كان لا يتمكن الإنسان من استنقاذ حقه أو بعض حقه إلا من هذا الطريق. وبه يعلم أن الذم الوارد في الآية هو في الصنفين الذي الأولين، ما كان كفرا وما كان معصية. أما ما كان ضرورة فإنه لا حرج فيه، دليل ذلك قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا في سياق ما ذكره الله تعالى من صفات المنافقين، فإن الله افتتح سورة البقرة بذكر كتابه العظيم وأن هذا الكتاب هداية للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي عظيم. كتاب في أوله يقول المتكلم به هذا الكتاب لا ريب فيه، هذا أعظم تحدي لكل من قرأ الكتاب. يعني أنت الآن لما تقرأ كتاب أو ورقة أو تطلع على شيء ويقول لك الصانع لها أو المتكلم بهذا الكلام أو الكاتب له، أتحداك تجيب شك أو خطأ أو خلل في أول الكلام، في أول ما يتكلم. لا شك إن هذا لا يكون إلا عن تمام علم وحكمة أو تهور. وفيما يتعلق بكلام الله تحدى الله العالمين أن يأتوا بشيء من هذا مثل هذا الكتاب أو عشر سور مثل هذا الكتاب أو سورة مثله. المقصود أن الله عز وجل ذكر في أول الكتاب التحدي لكمال الكتاب وبين أنه هدى للمتقين وذكر صفاتهم، ثم ذكر صفات أهل الكفر في آيتين، ثم ذكر بعد ذلك صفات المنافقين في عدد من الآيات. ومما ذكره الله في صفات المنافقين أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عما يعتذر به أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الموالاة ويبطنون المعاداة، يظهرون الحب ويبطنون البغض والكره. يقول الله تعالى إذا قيل لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بأي نوع من الفساد، ومنه التحاكم إلى غير الكتاب والسنة والإعراض عن الكتاب والسنة، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وبالشرك وبالكفر وبالنفاق قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لسنا مفسدين، لم ينفوا أنهم مفسدون فقط، لم ينفوا عن أنفسهم تهمة الفساد، بل تجاوزوا ذلك إلى أن أثبتوا لأنفسهم الصلاح والإصلاح. وليعلم أيها الإخوة أنه لا صلاح بمخالفة الشريعة مهما توهم المتوهمون أن الخروج عن شريعة رب العالمين يحصل بها صلاح فهم متوهمون، فإنه لا صلاح في الخروج عن شرع الله ولا صلاح ولا إصلاح في محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء انطمست بصائرهم ولذلك لا يدركون الحق، لا يميزون بين الهدى والضلال، بل يحتجون بأنواع من الحجج ليسوغوا ما هم عليه من انحراف وضلال، فتجدهم يشيعون في الأرض الفساد، يروجون للشرور، يدعون الناس إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل وما إلى ذلك من أنواع الانحراف. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد بيّن الله تعالى شيئا من عذارهم في قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي تعالوا للحكم بما أنزل الله والالتزام بما أنزل الله وإلى الرسول التزاما، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا شديدا، لأنهم لا يقبلون حكم الله وحكم رسوله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون؟ هذه حالهم في حال السعة، صدود وإعراض واستكبار، وإذا نزلت بهم مصيبة هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه من أهل الإيمان. إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب ما جنوا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا بمعنى ما، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا فيما صددنا عنه عدم استجابتنا لحكم الله ورسوله إلا الإحسان والتوفيق. الله عز وجل كذبهم فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فمهما احتجوا ومهما زينوا في الأقوال وزخرفوا في البيان ونوعوا في أساليب الكلام فإن الأمر لا يخفى على علام الغيوب، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم، لا تستمع إليهم ولا تحتفل بحججهم وما يذكرونه في ما يزينون به الباطل. يقول جل وعلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآية الأخرى التي ذكر الله عز وجل قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى الله تعالى عن الفساد في الأرض بعد الإصلاح. وهذه الآية في سورة الأعراف وجه الله تعالى فيها الخطاب لأهل الإيمان، وجاءت في خطاب شعيب لقومه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهي دعوة الرسل جميعا. فالله نهى المؤمنين عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها. الفساد في الأرض بماذا يكون؟ يكون بالكفر وبالشرك وبالمعاصي وبمخالفة أمر الله ورسوله، وذلك بالتأكيد يفسد الأخلاق ويفسد الأرزاق ويفسد الأعمال ويفسد القلوب، كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي لينالوا بذلك شيئا مما عملوه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في الأرض سببه المعاصي، سببه الخروج عن طاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن ما مقصود الله عز وجل بقوله في الآية ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها؟ ما المقصود ببعد إصلاحها؟ بعد إصلاحها الله هيأ الأرض وسخر فيها ما سخر لبني آدم، ثم أنزل آدم وتوالت ذريته ووقع منهم ما وقع مما هو إفساد في الأرض. ثم إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن لم يكن هذا الإصلاح في أصل الخلقة فقط، بل تابع الله الإصلاح ببعثة الرسل. فقوله جل وعلا بعد إصلاحها أي بعد بعثة من بعثهم من المرسلين الذين أمروا بالبر ونهوا عن الشر ودلوا على الخير وحذروا من الفساد، فكان ذلك إصلاحا للأرض. فإن الشريعة جاءت لإصلاح معاش الناس وإصلاح معادهم، فالشرائع صلاح وإصلاح، فهي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وتبين الطرق التي يتحقق بها الخير لبني الإنسان. ولهذا كل من زعم أن في الخروج عن الشريعة والتحاكم إلى غيرها إصلاح للناس وصلاح للمجتمعات هو ضال في ذلك، مكذب لما دلت عليه الآية من أنه لا صلاح إلا في لزوم الشريعة. ثم ذكر قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنكر الله تعالى على هؤلاء الذين يطمعون في حكم الجاهلية ويرضون بالتحاكم إلى الجاهلية، عجب من حالهم وقبح صنيعهم أن تولوا عن حكم أحكم الحاكمين إلى حكم الجاهلية المبنية على الجهل والظلم. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، الفعاطفة على ما قبله والهمزة للاستفهام، والمعنى أي أيتولون عن حكمك يا محمد وما أنزلته عليك من الهدى، فيبغون عوضا عن حكم الجاهلية. وذكر المحكوم به أولا أو المفعول به أولا دليل على شدة التعجب وعظيم الاستنكار، كيف يرضون بحكم الجاهلية ويبتغونه ويميلون إليه ويتركون حكم الله عز وجل. وبعد أن عجب من حالهم وأنكر عليهم بهذه الصيغة العظيمة الإنكار في طلبهم لحكم الجاهلية، عاد لبيان أنه ليس أحسن من حكم الله. لكن قبل أن نستتم يعني يستتم الكلام في معنى الآية، ما معنى حكم الجاهلية؟ هو كل حكم مخالف لحكم الله ورسوله فهو حكم الجاهلية. فالجاهلية ليست حقبة من الزمن، إنما هي كل ما خالف أمر الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. فالجاهلية هي خصال وأعمال وأقوال وأحوال خارجة عن شريعة رب العالمين. فقولوا أفحكم الجاهلية يبغون يعني الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، على اختلاف أنواعه وصوره. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا لمن أدرك الإيمان وأيقن بما أقر به من الإقرار بالله وما يجب الإقرار به. فلا أحسن حكما من الله جل وعلا لقوم أيقنوا أنه أحكم الحاكمين وأنه لا حكم أحسن من حكمه جل في علاه، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. وأما غير أهل الإيمان فإنهم لا يرتضون حكم الله عز وجل. ولذلك من الغلط أن يدخل الإنسان في مناقشة أهل الكفر في مسائل الأحكام الشرعية. انتبه لهذا، غلط أن تدخل مع من لم يؤمن بالله ورسوله في نقاش حول أحكام شرعية. فمثلا يأتيك ويقول أنتم ليش تحرمون أكل لحم الخنزير، ويجادلك في هذا، ولماذا تحلون الزواج بأربع نساء، ويجادلك في هذا، ولماذا تفعلون كذا وكذا من أحكام الشريعة. الدخول في مناقشة هؤلاء لا جدوى منه، بل القرآن دل على الإعراض عن هؤلاء، لأن الخلاف ليس في هذه الأحكام، أصل الخلاف في الإيمان بمشرع هذه الأحكام، بالله الذي أمر بعبادته وحده ولا شريك له. فمن أقر بالإيمان تبعه سائر الإقرار بحكمه. ولذلك الأحكام دائما يخاطب فيها أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الخطاب للمؤمنين. أما غير أهل الإيمان فإنهم لا يخاطب، لا يطلب منهم هذا، ولا ينفعهم أن يأتوا به، لأنهم لم يقروا بالأصل الذي تبنى عليه شرائع الإسلام وأحكامه. ولذلك لما ناقش المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أكل الميتة، في عدم أكل الميتة، ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجادلوه في عدم أكل الميتة، يقولون للصحابة لماذا تأكلون ما تذبحون وتذرون ما قتل الله، تأكلون ما تقتلونه وتذرون ما قتل الله، يقصدون الميتة. فبماذا أجاب القرآن؟ يقول الله تعالى في محكم الكتاب: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا الحكم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وهم المشركون ليجادلوكم، يعني في عدم أكلكم، لماذا لا تأكلون؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوكم. ثم بماذا قال؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أغلق الله تعالى النقاش ومنع من المجادلة في هذا الأمر بتقرير الحكم: لا تطيعوهم، هم يناقشونكم، ليس غرضهم هذا الحكم في ذاته، بل هم يناقشونكم في هذا ليتوصلوا إلى ما هو أعظم، وهو إيقاعكم في الشرك. ولذلك قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا يجوز لمؤمن أن يدخل مع غيره في نقاش حول تفاصيل أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة خوطب بها أهل الإيمان. لكن هل هذا يعني أننا عاجزون عن النقاش في أصل الشريعة؟ الجواب لا. لكن أنت عندك الآن بناء، البناء في أساساته خلل يوشك أن ينهار، صح؟ واضح الصورة؟ هذا البناء الذي تبحث فيه أو أوكل إليك النظر فيه، في أساسه خلل يوشك أن ينهار. هل تذهب وتناقش في موضوع السباكة والبوية واللمبات موضعها غلط وما إلى ذلك؟ هل من المعقول والمقبول أن تناقش في هذه الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بجودة البناء الشكلي الصوري في التشطيب وأصل البناء في خلل يوشك أن ينهار؟ أم أن تعالج الأساس والأصل وتبحث في كيف تتوقع خطر انهيار المبنى؟ أيهما أدعى إلى العقل وأقرب إلى الذهن؟ لا شك أن النقاش في الأساسات أولى، ونقاشك في تفاصيل التشطيب الذي في المبنى الذي أوكل إليك النظر إليه أو فيه هو نوع من العبث. ولهذا لا ينبغي أن ينساق الإنسان إلى المجادلة والمناقشة في أحكام الشريعة مع من لا يؤمن. لكن لو جاءك مؤمن وقال لك: والله أنا في نفسي من هذا الموضوع شيء، بصرني، ما الحكمة في كذا؟ اجتهد في بيان ذلك له، لأن هذا مما يزيل عنه شبهة، وليس في دين الله عز وجل ما يمكن أن يكون موضعا للنقد، ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. فكلما زاد يقينك بالله قر قلبك واطمأن بحكمه، وكلما ضعف يقينك بالله أورد الشيطان عليك ما يورد. ولذلك في التحاكم قال يريد الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذا عمل الشيطان وسعيه ورغبته. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديثا وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ساق الحديث وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة، وذكر المؤلف رحمه الله عن النووي أنه قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، أي ساق إسناده في كتاب الحجة بإسناد مستقيم صحيح ثابت. هذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حتى يكون هواه، هواه أي ميله وما يشتهيه وما يحبه، هذا معنى الهوى. الهوى في الأصل هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه من خير أو شر، لكن معيار الإيمان هو أن يكون حبك وميلك إلى ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك قال حتى يكون هواه أي ميله ورغبته وحبه تبعا لما جئت به، أي تابعا لما شرعه الله عز وجل وأتى به من الأحكام وشرائع الإسلام. وبالتالي كل من تحقق هذا الوصف فكان منشرح الصدر بأحكام الشريعة محبا لها مائلا إليها فليبشر، فإن ذلك من دلائل الإيمان. وحيثما وجد في نفسه حرجا أو ضيقا أو عدم اطمئنان لشيء من أحكام الشريعة فليراجع نفسه، فثمة خلل في إيمانه يحتاج معه إلى مراجعة بتصحيح إيمانه ومراجعة يقينه. فإنه كلما زاد يقينك بالله انشرح صدرك لحكمه، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر أسباب نزول الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ذكر في هذه الآية سببين من أسباب النزول مما قيل في سبب نزولها. ذكر سببين مما قيل في سبب نزولها. الأول ما نقله عن الشعبي رحمه الله وهو من أئمة التابعين، قال كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة، يعني خلاف إما في مال أو أرض أو عقار أو غير ذلك مما تقع فيه الخصومات بين الناس. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع يطلبون منه الحكم، كما جرى منهم عندما اختلفوا في عقوبة الزنا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالتوراة فتليت فستروا الآية التي فيها حكم الرجم، حتى قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فلما رفع يده لاحت الآية التي في التوراة التي فيها بيان حكم الرجم، وكانت اليهود قد أخفتها ولم تعمل بها من جملة ما غيروا من أحكام. المقصود أن اليهود في المدينة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، فلما وقعت الخصومة بين هذا المنافق وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وبين اليهودي، قال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة أي لا يأخذ مالا حتى يحكم لأحد الطرفين على الآخر، بل لا يحكم إلا بالعدل. وهذا من معرفة اليهود بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى ذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت تخطي في ولدك، أحد يخطي في ولده ما يخطي في ولده إلا من لا عقل له، وإلا فلا يخطئ. حتى الأعمى يعرف أولاده إما باللمس أو بالصوت أو بغير ذلك من أسباب المعرفة. المقصود أنهم يعرفونه تمام المعرفة كما يعرف الإنسان ابنه، أنه حق وأنه رسول من الله عز وجل، لكن استكبروا فكانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم في الحكم. ومنه هذا الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية، قال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق، وهو من أظهر الكفر، من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، قال المنافق نتحاكم إلى اليهود، أي نطلب الحكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة، لا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى اليهود، إلى كاهن من جهينة. والكهان كذبة، دجالون، ظلمة، أكلون للمال بالباطل، فيتحاكم إليه. فنزلت هذه الآية، ألم ترى تعجيبا وتقبيحا لهذا الصنيع، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المنافقون، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا السبب الأول مما قيل في سبب نزول هذه الآية. أما السبب الثاني، قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما ما بين هل هما من اليهود أو من المنافقين أو من غيرهم، لكن الظاهر أنهم من المنافقون، أنهم من المنافقين، أنهم منافقون ومن أهل النفاق. يقول نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. أحدهما قال نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف من اليهود، ثم ترافع إلى عمر، يعني اختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما القصة، يعني إننا تخاصمت أنا وفلان وقلت نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي لا نذهب إلى كعب بن الأشرف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما، قال أكذلك؟ يعني الأمر كما قال صاحبك إنه عرض عليك التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت وطلبت التحاكم إلى كعب بن الأشرف؟ فقال نعم. فضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالسيف فقتله. هذه القصة ذكرها ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، وهي قصة شهيرة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبها استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المنافق يستحق القتل. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أظهر هذا المنافق الكفر برفض الحكم إلى الله ورسوله والإعراض عنه، كان هذا جزاؤه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السبب الثالث الذي قيل في نزول الآية، فهو أن رجلا من الأنصار اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو والزبير بن العوام، في أرض كانت في 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 ماء كان بينهما، كان يمر أول على أرض الزبير ثم يأتي إلى أرض الأنصاري، فكان الزبير يحبس الماء إلى أن يروي، فشق هذا على الأنصاري فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء لأنه الأسبق، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، أن يحبس الماء إلى أن يبلغ الماء الجدر وهو على قدر الكعب، على قدر الكعبين. فالأنصاري ما رضي بالحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بهذا الحكم للزبير لأنه ابن عمته، قال أن كان ابن عمتك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يستوفي كل حقه، وكان قد أمره بالإحسان أن لا يحبس إلا هذا القدر اليسير، مراعاة للأنصار وإحسانا إليه، فلما رد حكم رسول الله أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوفي كل حقه. قيل ونزلت هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والخلاصة أن الواجب على أهل الإيمان أن يرضوا بحكم الرحمن وأن لا يرضوا بسواه، وأن تقر أنفسهم حتى لو حكم عليهم بما حكم مما لا يشتهونه. فكون الإنسان يحكم عليه بشيء يشق عليه لكنه يرد به الحقوق إلى أهلها أهون عليه من أن يوافى به يوم القيامة فيحكم عليه الملك الحق يوم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يملأ قلوبنا يقينا وتقى، وأن يرزقنا الرضا بشرعه والرضا عنه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.